للهدى والناس يا ينيرات من كتاب الله رب الكائنات مثمرات مغدقات محكمات حولها تزكو النفوس الهانئات كم سمعت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المشاهدون والمشاهدات، نرحب بكم وبالشيخين الكريمين في هذا اللقاء المتجدد من لقاء برنامج بينات. وكنا وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وهذه شهادة جديدة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لو قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، أي يعرفون أمر محمد صلى الله عليه وسلم أنه نبي مبعوث كما يعرفون أبناءهم. لأن الآية التي قبلها كانت تتحدث عن التوحيد، قل أي شيء أكبر شهادة. ثم انتقلت الحديث عن محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء من طريقه هذا التوحيد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا تعزيز لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم بما هو معروف عند أهل الكتاب. يعني أنتم يا كفار قريش،
نعم،
ليس عندكم علم، الذين عندهم علم وهم مرجع لكم وترجعون إليهم وتحتكمون إليهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم.
جميل.
وقول الله سبحانه وتعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وردت في موطنين: الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وردت في هذا الموطن ووردت في
سورة البقرة
في قصة تحويل
القبلة.
هنا أحب أن أنبه إلى فرق علم السلف عن الخلف في هذا المقام. يعني إذا رجعت إلى تفسير الذين أتيناهم الكتاب في سورة البقرة تجد أن السلف يحددون قوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يردونها إلى أمر القبلة، يعني يعرفون أمر القبلة كما يعرفون أبناءهم. يعني أن القبلة ستتحول كما يعرفون أبناءهم. فإذا هم من أكبر الصفات عندهم عن محمد صلى الله عليه وسلم هو أنه يحول القبلة. فلا تجد واحد من السلف يفسر يعرفونه هنا بأنه محمد صلى الله عليه وسلم،
وإنما
تماشيا مع السياق.
أي نعم.
أما هنا لا، لأنه مطلقة يقول يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. فبعض المتأخرين يفسر الآية تلك بأنهم يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم
مطلقا، يعني
مطلقا، يعني وثم يقولون ولماذا عبر فلان عن تحويل القبلة. لا، هو لم يعبر، هو يقول هذا معنى الآية، وأن الضمير يعود إلى أمر القبلة
بالذات
جاء فيه كذا. وهذا من دقائق النظر في السياق، وأن من لوازم معرفة تحويل القبلة أمر محمد صلى الله عليه وسلم. لكن في هذا السياق ليس المراد الخبر عن محمد صلى الله عليه وسلم،
لكن هل هذا هو قول أكثر من واحد منهم؟ يعني
نعم
هذا هو الممتاز.
لا أعرف أنه في أحد قال غير هذا.
جميل.
حتى البخاري لما عنون لهذه،
أيوه،
عنونها تحت أمور تحويل القبلة وأتى بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص.
أي ممتاز.
اللي هو في
ولا شك أن تحويل القبلة من أعظم الأحداث.
نعم.
التي وقعت
وأشقها على اليهود. نعم.
أحسنت. ولذلك في البقرة
قال سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها.
نعم.
ليقرأ أمر القبلة أمر التحويل
تحويلة.
وأنا أذكر مرة كنت أناقش مع الطلاب، قلت نحن نجهل في أمر تحويل القبلة، نجهل يعني هذه الصاعقة التي نزلت.
نعم، هي صدمة حضارية بالنسبة لهم لأنه جردهم من شيء كانوا يرون أنهم متميزين فيه.
نعم.
وأنه
تبع لهم.
أيوة. فلما غير الاتجاه أصيبوا بأحباط.
أيوة.
شديد.
فلما ذا معنى أنه ما قالوا، حتى هم قالوا ما أذكر العبارة، اللي كانوا ما بال هذا الرجل يعني يريد أن يخذنا في كل شيء. ولذلك وسلم في أول أمر كان يحب إيش؟
أن يتابع.
نعم. ولكن في آخر الأمر صار يأمر بماذا؟
مخالفتهم. الله أكبر.
فكنت أقول للطلاب أن نحن ما نتصور يعني هذه القصة وعظمتها وما فيها من الآثار والنظرة الاجتماعية الموجودة عند اليهود في تلك الفترة، ولماذا ينزعجون هذا الزعاج. ما ندخل في محاولة معرفة هذا الحدث من ذلك الواقع الذي وقع. واليهود لماذا يستاؤون من هذا الحدث. ثم بعد ذلك تنزل إلى أنه لما جاء السلف السرون هناك يعرفونه أي أمر القبلة أيه. كما يعرفون أبنائهم أنه من أخص خصائص هذا الرسول عليه الصلاة والسلام أن يحول أن يتحول إلى قبلة إبراهيم عليه السلام.
هذا كلام فضل يا شيخنا. لخطورة هذا الأمر في سورة البقرة أنا أشوف أن السورة يعني استعدت في الحديث عن هذا الموضوع في مكان متقدم من السورة، يعني تحدثت عن اليهود وعن خبثهم واتباعهم لما تتلو الشياطين، وثم تحدث عن نسخ ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها،
لأن هذه فيها نسخ.
أيوة، هو أجل أمور النسخ التي بدأت كانت في موضوع القبلة، ثم تحدثت عن إبراهيم وعن يعني عظمته وأن الله ابتلاه بكلمات فوفاهن وأتمهن وأنه بنى البيت، هذه كلها مقدمة للدخول في قوله سيقول السفهاء، تأكيدا لكلامكما قبل قليل في أنه كان من أخطر القضايا التي مرت في السيرة النبوية، وهو حدث جلل، ولذلك أفردت له هذه الآيات في سورة البقرة عملية تحويل القبلة. والحقيقة هي حرية بأن تفرد ببحث.
والله كتب فيها كتب فيها يعني رأيت من أفضل من أعطاها يعني حقها من النظر والحديث الشيخ عبد الحميد الفراهي رحمه الله، وتحدث عن قضية تحويل القبلة من بيت المقدس إلى المدينة، عفوا إلى الكعبة، كانت يعني من أعظم الأحداث التاريخية.
عجيب والله.
نعم التاريخية، لأنها نقلت القيادة من حضارة إلى حضارة. خلاص كل لأن ليس هذا هذه رمز
أي نعم
يعني رمزية هائلة.
لما تصور أنت كل الكرة الأرضية تتجه في الصلاة إلى الكعبة.
نعم وهذه الحدث خطير يعني
كبير
طبعا.
تخيل
أنت الآن أننا نتجه إلى بيت المقدس في الصلاة، أي رمزية ستكون لهذا؟ عظيمة جدا. لكن الآن الناس يتجهون إلى مكة إلى الكعبة، هذا يعتبر يعني إعطاء يعني مكانة عظيمة للكعبة ولكل ما يتعلق بها ومن يشرف عليها. يعني حتى الآن المملكة العربية السعودية هي تفخر قيادة وشعبا بأنهم هم مهبط الوحي وأنهم هم قبلة المسلمين.
صحيح.
ولذلك أي مسلم في العالم كله يشعر بولاء لهذه القبلة بغض النظر عن الجنسية التي يحملها. هذه قبلتي التي أستقبلها في الصلاة 5 مرات. أقول بالمناسبة يوم تقول قبل في مقدم الحديث الدكتور مساعد الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعني يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءه. الآية التي قبلها استشهاد لله، أليس كذلك؟ يعني تعالوا يا أنتم يا مشركي قريش، وش تبغون أنتم؟ اشهد لكم على أني صادق، الله سبحانه وتعالى يشهد لي. أعجبكم الكلام هذا؟ بعضهم يقول لا، أنا والله أنا أريد أني أستشهد المثقفين اللي في الجزيرة العربية.
طيب خذ
هذول أهل الكتاب،
يلا
أنا بروح. ولذلك هم فعلا أرسلوا بعض يعني المرسولين إلى أهل الكتاب في المدينة، قالوا تعالوا هم أعرف منه وعارفين الحركات هذه، روحوا سألوهم عن هذا النبي وروحوا الدعوة هذه وش القصة وكيف نقدر نرد عليه. فعلا راحوا سألوهم صح ولا لا؟
نعم.
فقال لهم الله حتى أهل الكتاب، يلا أرسلوا لهم، أرسلوا واحد يسأل ويستفتيهم، يعرفون صفات محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائه.
يا الله.
فهي كما تفضلت هي رد عليهم استشهاد بأكثر من طريقة.
نعم.
على صدق النبي صلى الله عليه وسلم.
ويمكن بالمناسبة أن يكون الضمير بالمناسبة، والضمير بهذه من مزاياه أنه يمكن أن يعود إلى أكثر من شيء،
يعني الذين يعرفونه
يعرفون التوحيد،
يعرفونه كما يعرفون
أبنائه، يعرفون التوحيد كما يعرفون أبنائه، لأن الحديث كان عن التوحيد. لكن الأكثر في كلام السلف أن المقصود به النبي صلى الله عليه وسلم،
وهو لازم طبعا.
نعم.
نعم
طبعا بينهما تلازم.
أيوة.
أي نعم. يعني ولا مانع من حمل الآية على الأمرين، لأن التوحيد وأمر النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما مما يعني يعرفه أهل الكتاب. نعم
نعم.
ولاحظوا في قولها الذين آتيناهم الكتاب فيها دلالة على أن العلم مقرون بالكتاب.
صحيح.
أي نعم. وأن كل أمة معها كتاب، فهي أمة حضارة وثقافة وعلم يرجع إليها وتستشهد. صحيح. لذلك حتى العرب الأمة الأمية كانت تقر بهذا.
نعم.
صدقت. ورجعت لليهود والنصارى.
صحيح.
ونحن هذه الأمة ما دام معنا كتاب فنحن أمة حضارة.
صحيح.
فإذا تركنا كتابنا
صدقت
فقد تركنا الحضارة، وأدل الأدلة على ذلك ما نعيشه في هذا الزمان، يوم أن تركنا الكتاب الأعظم.
الله المستعان.
أي والله فإن الحضارة قد يممت عنا،
حتى الحضارة الدنيوية،
حتى الحضارة الدنيوية
هي فيه
صحيح.
نعم. نعم.
يعني ذهبت عنا.
نعم.
قوله الذين خسروا أنفسهم، طبعا الذين
هم لا نعت يؤمنون.
نعم نعت لي الذين الأولى، يعني كانوا الآن الذين أتيناهم الكتاب هم الذين خسروا
أنفسهم.
أنفسهم. ولكن للوصل يعني في هذا الموطن فيما حقه الفصل قد يلبس، بمعنى أن قوله الذين أتينا مكتب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا، فقد يظن ظن أن الذين خسروا صفة للأبناء وهي صفة للذين،
ولذلك يعني في بعض المصاحف يضعون عليها وقف لازم،
وقف لازم ميم،
يقولون الذين
نعم
آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ثم تقف ثم تستأنف فتقول الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون.
ولهذا هذا يدخل في باب الموصول الذي حقه الفصل.
أيوة.
هو موصول من جهة الإعراب موصول، لأن الذين نعت
نعت نعت
ولا يوقف على يعني أن ما قبل النعت، فيكون متصل بما قبله.
شوف ما أجمل سبحان الله عناية العلماء رحمهم الله في تفاصيل القرآن الكريم، علامات الضبط وعلامات الوقوف وأين تقف وكيف متى تقف وحكم الوقف وحكم الوصل.
خدم هذا
لا يمكن تجدها في أي كتاب في العالم.
أنا أشهد
أبدا.
صحيح.
حتى في كتب أهل الكتاب لا تجد عندهم هذه التفاصيل في العناية بالمعاني والوقوف ولا.
وهذه من دلائل حفظ الله
إلا كتاب الله
يعني إذا كانت هذه الدقائق التي هي من اجتهاد البشر تصل لهذه الدقة
صحيح. كيف بغيرها؟
ولا علم الضبط إذا 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 دخلت في علم الضبط
صحيح.
أنا عندي يقول من 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 يعني من 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 أراد يعني أن 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 يعرف يعرف حفظ الله لكتابه من جهد البشر يذهب إلى علم الضبط، والله المنصف إنه يقف حائرا
سبحان الله
دقيق جدا جدا جدا، متى تضع كيف تضع الضمتين كيف تضع الفتحتين كيف تضع الكسرتين كيف تضع الفتحة أين تضعها كم مقدارها، شيء يعني متناهي جدا جدا،
واستدراكات على بعض
واستدراكات
وتخطئة وهذا وقد وهم في وضع هذه
لا وعلل يا شيخ عبد الرحمن علل يعني أيه. لماذا رأس خاء؟ لأن هي رأس خاء خفيفة كذا
إلا صحيح،
والشدة اللي هي
السين الصغيرة أيه.
لأن الشدة مأخوذة من شد
شدة
بدون النقط يأخذون السنة حقتها، ومقابل الشد خفيف شديد خفيف فرأخذوا من خفيف رأس الخاء
أي نعم سبحان الله،
والذين قالوا لا
نضع فيها إبداع سكون والله فيها إبداع
اللي وضعوا سكون نظروا إلى الصفر أنه خال من العدد
من الحركة
فقالوا هذا خال من الحركة يعني الصفر ليس بعدد أنه صفر فهذا خال من الحركة فوازنوه بهذا
سبحان الله
يعني هذا جهد البشر.
قلت لأحد الإخوان يوما كنت أقرأ في كتاب عن تذهيب المصحف في الدولة المملوكية، فقال أنت يعني هذه أشياء ما لها علاقة في تخصص القرآن وكذا، هذه أشياء يعني فيها بدع وكذا قلت ليست على كل حال، لكنني ألمس من خلال هذه الجهود العناية العظيمة التي حظي بها هذا القرآن الكريم.
صحيح.
يعني تجد في عناية المسلمين بصفة عامة، عامة الناس من الصناع ومن الخطاطين ومن
كل يشتغل فيه
يشتغل في خدمته بشكل تذهل غاية الذهول من هذه العناية
سبحان الله
بهذا القرآن العظيم في كل جوانبه، وتجد فيها من دقائق المعارف ودقائق الصنايع ودقائق ما يجعل، لذلك يذكرون قصة أحد الذين كانوا جالسون المأمون كان خطاط فكتب يعني كتاب التوراة ويعني بخط جميل وعدل وغير فيه وبدل، فلم يتنبه له علماء اليهود قال ما شاء الله نسخة ممتازة، وفعل مثل ذلك مع النصارى مشت الأمور أيضا، يوم جاء عند القرآن كتبوا بس حرف لأنه عارف أن المسلمين دقيقين في هذا الموضوع، فيقول أنه وضع حرفا قال فوقع عين الذي بعته من الوراقين على الحرف، قال لا حاجة لنا في الكتابة، قال يا ابن الحلال وهذا الموضع الوحيد قال روح بس. فالشاهد أن تفاصيل عناية المذهبين الخطاطين المجلدين بالقرآن الكريم تدفع إلى الدخول في الإسلام.
أنا أشهد.
لذلك الرجل هذا لما شاف هذه الحركة قال علمت أن هذا الدين محفوظ فأسلمت.
أي نعم
نعم، فيدخل في الإسلام الناس كثيرون بسبب ما يرونه من عناية
وتدقيق بهذا القرآن العظيم. نحن اللي دعانا لهذا الكلام قضية علامة الضبط التي وضعت في الآية.
أي نعم.
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم.
وقف
لازم حتى لا يختلط المعنيان ويقع اللبس في الفهم.
في قولها الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، يعني إشارة إلى هذا المعنى العظيم، وهي أن أعظم خسارة للإنسان هي بتركه للإيمان، لأنك إذا تركت الإيمان فقد خسرت الآخرة كلها، والحياة الدنيا مهما كسبت فيها فهي متاع لا تساوي أن يقال إن الإنسان ربح أو كسب فيها شيئا، لأنها ليست بشيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله أو والذي نفسي بيده ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. هذه نسبة الدنيا إلى الآخرة، يعني نسبة قطرة إلى بحر خضم. هل يستطيع أحد من الحسابين أن يخرج لنا هذه النسبة؟
يقول لا تذكر، لا تذكر،
ما يذكر،
ما تذكر هذه النسبة.
إذن يعني من ربح فيها مالا أو جاها أو ملكا أو أي شيء، ما ربح شيئا إذا كان لم يظفر بالإيمان الذي سيكون بوابته لربح الآخرة.
هو التحدي يا مشايخ أن هذا كله من الإيمان بالغيب.
صحيح.
ولذلك الذين يؤمنون بالغيب ويعظمون هذه المعاني يقتنعون بهذا الكلام. يعني الآن تجار المسلمين الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى لتجارة عظيمة، ثم تجد الواحد منهم ينفق في سبيل الله ويتصدق ويبذل كثير من الأموال يبتغي ما عند الله سبحانه وتعالى، كما كان يصنع عبد الله عبد الرحمن بن عوف السلف، وكما يصنع بعض المعاصرين. يعني هذه من مقاييس التجار ومقاييس الرياضيات خسارة، صح ولا لا؟
صحيح.
يعني أنت الآن وين الربح المادي؟ لكن ولذلك شوف حتى في القرآن الكريم وفي الإسلام، الربا من الناحية الرياضية هو ربح، صح ولا لا؟
لكن
لكنه ممحوق البركة. والزكاة من الناحية الرياضية خسارة،
خسارة 2.5% تذهب من مالك،
تذهب من مالك. لكن شوف المفاهيم، سبحان الله، في الإسلام أن الله يمحق الله الربا
ويربي
الصدقات، فيعاملك الله سبحانه وتعالى بمدى يعني التزامك وإيمانك بهذا الغيب العظيم. هنا في قوله سبحانه: الذين خسروا أنفسهم
فهم
لا يؤمنون. خسروا أنفسهم بماذا؟ بالشرك وبعدم الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولذلك اليوم يعني تجد كثيرا من كتب الناجحين وكتب التطوير الذات تتحدث عن الناجحين نجاح دنيوي.
صحيح.
ومن زوايا معينة،
من زوايا صغيرة. النجاح في العمل أو النجاح في الوظيفة أو النجاح في تكوين الثروة ملياردير وكذا، لكن النجاح الحقيقي ليس هذا. والحقيقة وهذه تحتاج فعلا إلى أن ينبه الناس عليها، النجاح الحقيقي ينبغي أن يعظم دائما أنه النجاح في الدين والنجاح في الآخرة.
الآخرة.
وأن النجاح الدنيوي بكل تفاصيله ينبغي أن يكون تحت مظلة النجاح الأخروي، وإلا فإنه لا يسمى نجاح حقيقيا. ما الفائدة أن الإنسان يحقق مليار ديرات ثم يموت منتحرا مشركا بالله سبحانه وتعالى؟
ولا شيء.
هذا لا يصلح أن يكون قدوة
ولا يسمى ناجحا
للمسلم، ولا يسمى ناجحا. وإنما الناجح هو الذي كما كان يقول ابن الوردي في اللامية: ليس من يعني يهتك سترا بطلا، إنما من يتقي الله البطل.
أنا أشهد
فعلا أن من يعظم أوامر الله ويستقيم على الإيمان والتوحيد هذا هو الفوز الفائز الحقيقي. نعم. كما في سورة الكهف: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا. تريدون أن أقول لكم من هو الأخسر الناس؟ الأخسرين يعني ما في أحد أخسر منه. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا
وهم يحسبون
أنهم يحسنون.
هذه آية في النجاح، أنا أعتبرها في تحقيق معنى النجاح.
صحيح.
هذه نص فيها سبحان الله.
سبحان الله.
وأن كل من خسر الآخرة فلا يجوز أن يسمى ناجحا.
صحيح.
لأنه من الأخسرين، ضل سعيه ويظن أنه يحسن صنعا.
قوله إن سمحت شيخ عبد الله، في من المعاني ذكرت في الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أن بعض يهود المدينة الذين أسلموا كانوا يقول: والله لنحن أعرف به من أبنائنا.
نعم.
من أجل الصفة التي نجده في الكتاب، وأما أبناؤنا فلا ندري ما أحدثت
نساؤنا.
نعم. وأيضا في قول الذين خسروا أنفسهم أيضا أورد بعض المفسرين أن كل إنسان له مقعد في الجنة ومقعد في النار. فإذا دخل
هذا مقعدك لو
لم نار، نعم، مقعده في الجنة يأخذه من؟
المؤمن.
المؤمن فيكون إيش؟ يخسروا هذا المقعد. نعم. إذن هذه أحد المعاني في معنى الذين خسروا.
جميل. وأيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه إذا دخل إذا وضع أحدكم في القبر فإنه يفتح له نافذة إلى جهنم فينظر إلى جحيمها فيقال له هذا مكانك لو
أسلمت.
لو لا لو لو
لا لا كفرت المسلم يقول هذا مكانك للنار.
أي لو كفرت. نعم.
لو كفرت. كفرت.
نعم.
أي نعم. فهذا يعني أيضا نفس المعنى الذي ذكره بعض المفسرين. نعم.
طيب. نعم. ثم قال الله بعدها ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. هذه إذا نظرنا للسياق وجدنا أنها تتحدث في ذات الموضوع الأول
اللي هو التوحيد. قل
أي شيء
الشرك.
لا أي شيء أكبر شهادة.
قل
الله, الله شهيد بيني وبينكم.
نعم.
فكأنه يقول هل هناك أحد أشد ظلما ممن يفتري على الله الكذب فيقول أنا نبيه وأنا مرسل من عنده وهذا الكلام الذي آتي به كلام الله ثم يتركه الله عز وجل يعني يعبث بعقول الناس وينتصر ويحقق الذا ويموت ميتة جميلة جدا ولا ينكشف للناس أمره.
لا يمكن.
هذا هو أظلم الخلق والله عز وجل أكرم من أن يخدع العباد بمثل هذا.
الله أكبر.
إيه لا بد أن ينتقم منه.
نعم نعم. لكن الظاهر والله أعلم أنها في التوحيد.
وهي أيوة. أيضا تشمل هذا أن أظلم الظلم هو الافتراء على الله أن له شريك.
الشرك.
نعم. يعني قصي لها ارتباط بها.
هو لها ارتباط. أيوة.
نعم.
لأنه قال ومن أظلم يعني كان معنى لا أحد أظلم.
نعم.
وطبعا سبقا مرت علينا هذه الآية أو آسف هذا الأسلوب في البقرة.
نعم.
ومن أظلم ممن منع مساجد الله. سبقا قلنا أن العلماء لهم في تخريج هذا.
أي نعم.
عدة تخريجات لأنه هنا قالوا من أظلم ممن منع مساجد الله وهنا قالوا من أظلم ممن
أي نعم.
افترى على
الله, الله كذبا
فإنهم يكونون كلهم في الظلم سواء نعم. يعني لا أحد أظلم من هذا وهذا 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 الذين ذكروا فيكونوا في مرتبة
واحدة. وأن هذا من أشد أنواع الظلم والافتراء.
أي نعم. يعني مرتبة الأظلمية واحد كذا اثنين كذا ثلاثة كذا أربعة كذا أو أنه في كل باب من بابه لا أحد أظلم في الكذب ممن ادعى الشريك على الله ولا أحد أظلم في ما يتعلق ب يعني منع المنع. العبادات من يمنع مساجد الرزق وهكذا. نعم.
سبحان الله فعلا. يعني لاحظ هنا في الآية وآيات لا زالت متصلة في سورة الأنعام الحديث عن الشرك وتقبيحه ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا يعني أو كذب بآياته فيعني هذه يعني
وجهان. في مرتبة واحدة.
أيوة يعني النوع الأول هو الافتراء الكذب يعني الشرك بالله والزعم بأن له شريك.
نعم.
والثاني التكذيب المكذب. التكذيب بآياته برسله بأنبيائه.
نعم.
لأنه هذا من لوازم من لوازم الإشراك لأنه إذا أشرك فقد كذب بالأنبياء.
صحيح.
الله أكبر.
صحيح.
ولذا قال في خاتمتها إنه لا يفلح
الظالمون للدلالة على ظلمه.
أي نعم.
نعم.
لأنهم ظلموا لأنهم قالوا على الله بالباطل. صح. وادعوا له
الشريك وهو قول بغير علم.
أي نعم. وأيضا ظلموا لما كذبوا يعني ظلموا أنفسهم أيضا بتكذيبهم.
صحيح.
نعم.
ثم قال سبحانه وتعالى ويوم نحشرهم جميعا هذا أسلوب جديد في تخويف وتهديد هؤلاء المفترين على الله الكذب.
نعم.
الذين أشركوا مع الله غيره وكذبوا رسله قال نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. فالله عز وجل في يوم القيامة سيسألهم أين هم الشركاء الذين كنتم تشركون أي نعم تشركون بهم مع الله عز وجل وهم يعلمون في الدنيا أن هؤلاء لا يمكن أن يكونوا شركاء إذن فليعدوا لسؤال الآخرة ولن يجدوا جوابا. إذا كنتم تعلمون أنكم لن تجدوا جوابا في الآخرة إذن في الدنيا ما هو جوابكم.
الله
لا تحاولوا أن تغالطوا وأنتم تعلمون بل الإنسان على نفسه
بصيرة
بصيرة تعلم أنك تكذب وتعلم أن هذا ليس شريكا تعلم أن هذا حجر لا ينفع ولا يرفع ولا يدفع ولا ينفع نفسه فضلا أن ينفع عابديه فكيف تدعي له.
العجيب يعني شفنا اليوم نحن نتكلم اليوم عن الشرك ربما بعض المشاهدين يظن أن الشرك مترسخ في ذهنه الأصنام التي كان يعبدها المشركون في زمان وبس انتهت الشرك ما عاد فيه الآن شرك. فيه فيلم اطلعت عليه تقريبا ربما مدة 16 دقيقة يتكلم عن الأديان الموجودة في العالم اليوم
فدخل كثير من المعابد التي في شرق آسيا ومعابد في الهند، والله أنك يعني تصاب بي 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 بالدهشة
من كثرة ما هم عليه من الشرك.
لا إله إلا الله، تكتشف فعلا أن توحيدك لله سبحانه وتعالى نعمة، الله اختارك بها وخصك بها
واصطفاك
واصطفاك، وأن هذه الملايين والمليارات يعبدون أصنام وأحجار. لا، يقول في الهند أكثر من 3000 دي يعني معبود،
لا إله إلا الله،
ناس يعبدون الحيوانات بأنواعها. احنا كنا نتصور أن بس البقر،
لا لا لا
لا، طلعت البقرة واحدة من
بعضهم يعبد
الفروج،
نعم يعبدون الفئران، وبعضهم يعبد يعني أصنام رأسه رأس فيل وجسمه جسم إنسان، معابد مذهلة. حتى جاء بمقطع لواحد كان يصور في داخل المعبد بعض الأفلام وكذا، فدخل المسؤول عن المعبد بطعام ووضع عند فم الصنم، وقال للمصور خلاص انتهى، خلاص الآلهة الآن بتاكل وتنام. قال خلاص أجل يلا تصبحون على خير.
عجيب والله.
إي والله الذي لا إله إلا أصنام، يعني بتأكل وتنام يعني الآن، وهذا نموذج. فكيف يعني الآلهة التي يعبدونها باطلا من دون الله؟ لذلك الحديث عن الشرك والحديث عن يعني تفضيع أمر الشرك، والله أنه حديث في صلب الحياة الناس اليوم، وليس حديث عن الماضي.
أي نعم،
يعني الأصنام التي كان يعبدها قريش، يعني تكتشف أن قريش كانت ربما يعني لديها شيء من الاحترام في 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 في, أو في شركها، مقارنة بشرك معاصر لأشياء لا يمكن إنسان عاقل يعبدها.
سبحان الله،
سبحان الله.
أي والله، لذلك هذا أولا يعظم هذه النعمة التي نحن قد اختصنا الله بها، وهي نعمة توحيد الله سبحانه وتعالى.
أنا أشهد والله.
وعدم الإشراك به. والأمر الثاني، يدعو الله الإنسان أن يحفظنا وإياكم من الشرك بكل مظاهره.
نعم.
ولعلنا
نقف عند هذا إن شاء الله.
طيب.
ونكمل بإذن الله.
نعم. بهذا نصل إلى ختام حلقتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوزعنا شكر نعمته علينا بالتوحيد.
آمين.
وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. إلى لقاء مشاهدينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للهدى والناس آي النيران من كتاب الله رب الكائنات، مثمرات مغدقات محكمات، حولها تزكو النفوس الهانئات، كم سمات روح ونارت من حياة، بين أنهار البشائر والعظات، واستلذ القلب فهما وثبات إنه